طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتصلي فروضا ونوافل، مقصود الحنابلة أنها إذا فعلت الطريقة السالفة من غسل الفرج وعصبه والوضوء تستطيع أن تصلي بهذا الوضوء فروض ونوافل عديدة ما لم تحدث حدثا غير الحدث الدائم، خلافا للشافعية الذين يرون أنها يجب أن تتوضأ لكل فريضة وتمسك الشافعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة، فهذا نص في أن الوضوء يكون لكل صلاة. وتقدم معنا أن هذا اللفظ شاذ، أنه لفظ شاذ، وأن الصواب عدم ثبوته في حديث الصحابة. ثم قال: ويستحب غسلها لكل صلاة. عند الحنابلة يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. ها؟ ولا توطأ إلا مع خوف العناء. يرى الحنابلة أنه لا يجوز أن توطأ المستحاضة إلا في صورة واحدة، إذا خشيت من العناء. أو خشي هو من العناء. والعناء يعني المشقة الحاصلة بسبب ترك الوقت. فإذا حصلت مشقة بسبب ترك الوقت لها أو له، جاز حينئذ أن تجامع المستحاضة. واستدلوا على هذا بأن الله سبحانه وتعالى منع من وطء الحائض لوجود الأذى وهو الدم. قالوا: فكذلك دم المستحاضة يعتبر أذى، والقول الثاني للجماهير وهو جواز وطء المستحاضة، واستدلوا على هذا بأنه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على التحريم. ثانيا، استحيضت عدد من النساء 3 أو أكثر في العهد النبوي ولم يأمرهن صلى الله عليه وسلم بترك الجماع. 3 جاء في أحاديث مجموع أسانيدها يرقى إلى درجة الحسن أن أزواج بعض المستحاضات كانوا يطأون المستحاضة. وهذا القول وهو جواز وطء المستحاضة هو القول الصواب إن شاء الله. وليس مع المانعين دليل صحيح. ثم قال: ويستحب غسلها لكل صلاة. يستحب أن تغتسل المستحاضة إذا أرادت أن تصلي، ولا يجب عليها ذلك، وإنما يستحب فقط. دليل الاستحباب ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما استحيضت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. والقول الثاني وجوب الاغتسال لكل صلاة استدلالا بالحديث السابق. أي حديث من حديث في الصحيحين. والجواب عليه أن الأئمة كالليث بن سعد والشافعي وغيرهما من الأئمة حملوا اغتسال أم حبيبة على أنه شيء كانت تفعله من عند نفسها تورعا واحتياطا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها إلا بالاغتسال عند انتهاء الحيض فقط، وأما الاغتسال لكل صلاة فشيء كانت تفعله هي بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب، أي أن الاغتسال مستحب وأن الحديث لا يدل على الوجوب. فقولها في الحديث قول عائشة رضي الله عنها الراوية عن أم حبيبة في الصحيحين فكانت تغتسل لكل صلاة، دليل على أن هذا الاغتسال إنما هو من قبلها هي رضي الله عنها وارضاها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال انتهى الشيخ من الكلام عن المستحاضة، وانتهى بذلك من الكلام على نوعين من أنواع الدماء وهما الحيض وماذا والاستحاضة، وبدأ شرع في النوع الثالث وهو النفاس. نعم.
وأكثر من مدة النفاس 40 يوما، وما تطهرت قبل أن تطهرت وسلت، ويكره وطرها قبل 40 بعد التطهر.
نعم، قال رحمه الله وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس مشتق في لغة العرب من التنفيس وهو تفريج الكربة، أو مشتق من التنفس وهو الخروج من الجوف، سواء كان خروج النفس أو غيره، من أحد هذين الأمرين، اشتقاقه في اللغة من أحد هذين الأمرين. والاشتقاق اللغوي مهم جدا في تصور الحكم الشرعي، ومهم كما سيأتينا بالذات في هذه المسألة أحيانا في الترجيح، الاشتقاق اللغوي يساعد أحيانا على الترجيح. وأما في الشرع فالنفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة، الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة. قال الشيخ رحمه الله المؤلف وأكثر مدة النفاس 40 يوما. هذا المذهب وهو قول الجماهير وحكي إجماعا، هذا هو المذهب وهو قول الجماهير وحكي إجماعا أن أكثر مدة النفاس 40 يوما. وللجماهير أدلة، الأول منها وهذه مسألة مهمة غاية في الأهمية ويكثر حاجة النساء إليها مع كثرة الولادة، أقصد أنه في كل ولادة نحتاج إلى هذه المسألة. الدليل الأول ما روي عن أم سلمة أن النفس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلس 40 يوما، وهذا الحديث له طرق كثيرة لا تخلو من ضعف، لكن مجموع الطرق يصل إلى التحسين، لا سيما وأن البخاري رحمه الله أثنى على هذا الحديث، لا سيما وأن البخاري أثنى على هذا الحديث، فهو حديث صالح للاستدلال. الدليل الثاني ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أن النفس تجلس نحو من 40. الدليل الثالث أن هذا مروي عن عدد من أصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاه. القول الثاني أنه لا حد لي أكثر النفاس، فما دام الدم باقيا بصفاته المعروفة فهو نفاس وإن طالت المدة، حتى قال شيخ الإسلام 50 أو 60 أو 70 يوما، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثالث أن أكثر مدة النفاس 60 يوما. وهو مذهب لبعض الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، ودليلهم أن هذا أكثر ما قيل، دليلهم أن هذا أكثر ما قيل. وأرجح هذه الأقوال وأقواها وأحراها بالدليل وأقربها لفقه الصحابة القول الأول، هذا هو أقرب وأرجح هذه الأقوال وأضعف هذه الأقوال عند عدد من الفقهاء، أضعف هذه الأقوال القول ب60. بناء على هذا القول الراجح، إذا بلغت المرأة 40 يوما في النفاس فإنها تغتسل ولو كان الدم يجري على صفته وهيئته تماما، فتغتسل وتصلي وتصوم، تغتسل وتصلي وتصوم وتعمل عمل الطاهرات وإن كان الدم باقيا على صفته المعروفة، باعتبار أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون 40 هي نهاية النفاس. ثم قال: ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. لما بين الشيخ أكثر النفاس بين ماذا؟ أقل النفاس. فهذه العبارة تعني أنه لا حد لأقله، هذه العبارة تعني أنه لا حد لأقله، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا حد لأقله. متى طهرت دون 40 اغتسلت وصلت، لأنه كما تقدم معنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا توقف الدم توقفت أحكامه. ثم قال: ويكره وطئها قبل 40 بعد التطهير. إذا توقف الدم قبل نهاية 40 واغتسلت وصلت يكره في هذه الحال عند الحنابلة، ولا يحرم، يكره أن يطأ الرجل زوجته إلى تمام 40. واستدلوا على هذا بالأثر المروي عن عثمان ابن أبي العاص أنه كان يقول لزوجته: لا تقربين ما دامت 40، لا تقربيني ما دامت 40. وهذا الأثر فيه راوي مجهول، هذا الأثر فيه راوي مجهول. والقول الثاني: الجواز بلا كراهة، الجواز بلا كراهة. وهذا القول هو الصواب، لأن ما دمنا حكمنا عليها أنها طاهرة وتصلي فمن باب أولى جماع الزوج. وتوسط شيخ الإسلام وهو القول الثالث فقال، وهذا توسط، فقال: لا ينبغي، لا ينبغي أن توضع، لم يقل يكره ولا يجوز بلا كراهة، ولكن توسط فقال: لا ينبغي. وقوله وجيه، قوله وجيه، ما دام في الباب أثر وإن كان في إسناده ضعف فإنه يصلح أن نقول يعني لا ينبغي، ولا نطلق الكراهة، لأن الكراهة حمك الله حكم شرعي يحتاج إلى دليل ثابت، ولا دليل في هذا الباب. ثم قال: فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصلي وتصوم وتقضي الصوم الواجب. إذا عاودها الدم فيها الضمير يعود على 40، إذا رجع الدم في مدة 40 فحكمه أنه مشكوك فيه، ومعنى أنه مشكوك فيه يعني أن هذا الدم يتردد الإنسان هل هو دم نفاس أو دم فساد، وهذا معنى قوله مشكوك فيه. هذا معنى قوله مشكوك فيه. بناء على أن هذا الدم مشكوك فيه قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم، فذكر حكمين: الأول أنها تصوم وتصلي، والثاني أنها تقضي الصوم. دليل أنها تصوم وتصلي أن العبادة واجبة بيقين، وهذا الدم مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، واليقين لا يزول بالشك. إذا عرفنا ما هو دليل أنها تصوم وتصلي في الدم إذا رجع في مدة الأربعين، لكن لماذا تقضي؟ قالوا تقضي احتياطا لاحتمال أن يكون هذا الدم نفاس فيكون الصوم باطل، فتقضيه احتياطا. إذن في الحقيقة قول الحنابلة هنا مركب، فيأمرونها أن تصوم وتصلي، وفي نفس الوقت يأمرونها بعد انتهاء الأربعين وتوقف الدم أن تقضي الصيام. والقول الثاني في هذه المسألة أنها تعتبر في أن الدم إذا رجع يعتبر نفاس، لا تصوم ولا تصلي. اختار هذا القول المد جد شيخ الإسلام، واختاره الشيخ الفقيه ابن قدامة رحمه الله. لأنه دم صادف وقت النفاس فيكون نفاس، وهذا القول هو الصواب. ومذهب الحنابلة ضعيف أو ضعيف جدا، ضعيف أو ضعيف جدا، باعتبار أنهم يلزمونها بالعبادة ويلزمونها بالقضاء، ثم قال: وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. أما أن النفاس كالحيض فهذا محل إجماع، أن الحيض كالنفاس في الأحكام فيما يحل ويحرم ويجب إلى آخره، إلا ما استثنى الشيخ وسيذكر المستثنيات. لكن الأصل والقاعدة أن الحيض كأن النفاس له نفس أحكام ماذا؟ الحيض تماما. والدليل الإجماع. يقول: فيما يحل كالاستمتاع فيما دون الفرج، كما أنه يحل في الحيض يحل في النفاس، ويحرم كالوقت في الفرض والصيام والصلاة، ويجب كالغسل وكفارة الوقت أثناء النفاس. وما قيل في تفاصيل كفارة الوقت في الحيض هو نفسه يقال في كفارة الوقت أثناء النفاس، ويسقط كوجوب الصلاة. إذن الخلاصة أن الحيض كالنفاس، والدليل ماذا؟ الإجماع. ثم ذكر ما يستثنى فقال: غير العدة والبلوغ. العدة تحصل بالحيض، يعني تنتهي بالحيض ولا تنتهي بالنفاس. فمثلا معلوم أن عدة المطلقة كم حيضة؟ ثلاث حيض، ثلاث فروض. فإذا تخرج المرأة من العدة بالحيض، لكن لا تنتهي العدة بالنفاس. لماذا؟ لأن الطلاق إن كان أثناء الحمل فالعدة تنتهي بوضع ماذا؟ الحمل. وإن كان الطلاق بعد الولادة فإن العدة ستكون بالحيض، فلا دخل للنفاس في العدة مطلقا. وهذا أمر متفق عليه، هذا أمر متفق عليه. فإذا طلق الإنسان امرأته أثناء النفاس، سيأتينا حكم الطلاق أثناء النفاس، فتعتد بكم؟ بثلاث حيض. وهذا الدم الموجود أثناء الطلاق في النفاس ليس له أي علاقة بمسألة عدة الطلاق. المسألة الثانية البلوغ. البلوغ لا يحصل بالنفاس. لماذا؟ لأنه حصل بالإنزال السابق. ما معنى هذا؟ معناه أن المرأة لا يمكن أن تحمل إلا إذا أنزلت ماء، وهو مني المرأة، فسيكون البلوغ بهذا الإنزال لا بالنفاس. إذن إذا قيل لك هل تبلغ المرأة، هل يحصل البلوغ للمرأة بالنفاس؟ فتقول لا، لا يحصل، لأن البلوغ حصل بالإنزال السابق، لأن البلوغ حصل بالإنزال السابق الذي حصل منه الحمل، الذي حصل منه النفاس. انتهى الآن المسائل المستثناة. يضاف أنه يستثنى، أو هناك فرق بين الحيض والنفاس في مسألة الإلاء، أو بعبارة أدق مدة الإلاء. فإن الحيض يحسب من مدة الإلاء دون النفاس، والإلاء هو أن يحلف الرجل على ترك وطئ زوجته 4 أشهر فأكثر، أو على الراجح أكثر من 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر. فإذا آل الرجل من زوجته، يعني حلف أن لا يطأها، نقول ننظرك مدة 4 أشهر، إذا انتهت إما أن تطأ أو ماذا، تطلق إذا طلبت الزوجة. هذه 4 أشهر يحسب منها مدة الحيض، ولا يحسب منها مدة ماذا؟ النفاس. فإذا ولدت زوجة الرجل في 1/1، يعني في أول الشهر، في أول السنة ولدت، فمتى نأمره؟ وحلف ألا يطأها بعد الولادة، فنحتاج لمدة كم؟ 4 أشهر، شهر 1 والشهر 2 وشهر 3 وشهر ماذا. فإذا انتهت 4 أشهر ماذا يبقى عليه؟ 40 يوما. أحسنت، لأن مدة النفاس لا تحسب، لأن مدة النفاس لا تحسب. إذن هذه المسألة الثالثة التي يوجد فيها فرق بين الحيض وماذا؟ والنفاس. مسألة الرابعة، الطلاق. الطلاق عند الحنابلة لا يوجد فرق فيه بين الحيض والنفاس، فكما يحرم في الحيض يحرم في ماذا؟ في النفاس. هذا مذهب الحنابلة، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله. والقول الثاني أن هناك فرقا بين الحيض والنفاس، فيحرم الطلاق في الحيض ويجوز في ماذا؟ في النفاس. لماذا يجوز؟ قالوا لأن الشارع حرم الطلاق في الحيض لأن العدة تطول على المرأة. من المعلوم أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، فطالت العدة على المرأة. بينما في النفاس إذا طلق الرجل زوجته في أثناء النفاس أو بعد النفاس الأمر واحد، لأن العدة تحسب بالحيض الذي يأتي بعد النفاس، إذن لم تطل عليها العدة، الأمر واحد. واضح ولا لا؟ إذن عند الحنابلة لا يوجد فرق، فيحرم في الحيض والنفاس. والقول الثاني أن هناك فرق، فيجوز في النفاس ويحرم في ماذا؟ في الحيض. والأقرب المذهب، لأن هذا مذهب أكثر أهل العلم. الكثير من أهل العلم لم يذكر فرقا بين الحيض والنفاس في أي مسألة، وإنما التفريق هو مذهب الأحناف فقط، هم الذين يفرقون في مسألة الطلاق بين الحيض وماذا؟ والنفاس. إذن إذا قيل لك هل يوجد فرق في الطلاق بين الحيض والنفاس، ماذا تقول؟ عند الحنابلة وهو الراجح لا يوجد فرق، والقول الثاني وجود الفرق وهو مرجوح. ثم قال: وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. الاعتبار في النفاس لمن ولدت توأمين من الأول منهما، بناء على هذا إذا ولدت المرأة توأمها الأول ثم بعد 3 أيام ولدت التوأم الثاني، ثم فإنها تتطهر بعد 40 يوم من الولادة الأولى ولا من الولادة الثانية؟ الأولى عند الحنابلة. فإذا الحنابلة يلغون الدم الخارج مع الولادة الثانية، يقولون لأن الثاني تبع للأول، والتابع لا يفرد بحكم، لأن الثاني تبع للأول والتابع لا يفرد بحكم، لأن القاعدة تقول التابع تابع، أليس كذلك؟ هذه من القواعد المفيدة، التابع تابع، يعني التابع في الصفة أو في الوجود تابع في الحكم. والقول الثاني أن أول النفاس من أولهما وآخر النفاس من ثانيهما، وتدخل مدة الأول في الثاني، وتدخل مدة الأول في الثاني. ففي المثال إذا ولدت الأول ثم بعده بثلاثة أيام ولدت الثاني، فستخرج من النفاس بعد 43 يوم باعتبار الأول أو الثاني، لا 43 باعتبار الأول أو الثاني، يعني أي الطفلين اللي مضى عليه 43 يوم؟ إذن 43 يوم باعتبار الأول. إذن زادت النفاس بالنسبة للأول ثلاثة أيام، لماذا؟ التعليل أن نعتبر آخر النفاس بالثاني أن هذا الثاني ولادة صحيحة ودم لا يمكن إلغاءه، أن الثاني هذا ولادة معها دم لا يمكن إلغاءه، وهذا هو الصواب، أن مدة النفاس تعتبر أولها من الأول وآخرها من ماذا؟ من الثاني. هذه المسألة قد تكون الحاجة إليها قليلة، لأنه في الغالب أن الولادة تكون في وقت واحد، لا سيما في عصرنا هذا مع التقدم الطبي يندر أن يكون هناك فارق كبير بين الأول والثاني، وإن وجد فهو ساعات. في القديم نعم قد يكون بين الأول والثاني يوم أو نحو اليوم. إذن الخلاصة أنه باعتبار الأول نبدأ وباعتبار الثاني ننتهي في مدة النفاس على القول الراجح. نختم هذا الباب بمسألة مهمة جدا، وهو ما حكم الدم الذي يأتي المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين مع وجود علامات الولادة من الدم والطلق؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الحنابلة إلى أنه إذا كان هذا الدم وجد قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة كحد أقصى مع علامات الولادة فإنه يعتبر نفاس، والدليل قالوا الدليل أن هذا الدم بسبب الولادة فهو ملحق بأحكام النفاس. ثم إذا أمسكت المرأة قبل الولادة عن الصلاة لوجود هذا الدم ثم بقي 4 أيام، وهم يقولون الحد الأقصى كم يوم؟ 3 أيام، فماذا تسمع؟ قال الحنابلة نأمرها بقضاء اليوم الزائد، نأمرها بقضاء اليوم الزائد. وهل اليوم الزائد هو الرابع أو الأول؟ هو الأول، لأن المقصود بثلاثة أيام التي قبل الولادة، فإذا أيضا يأمرونها بالصلاة وربما تحتاج إلى قضاء هذه الصلاة. القول الثاني للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة أن النفاس لا يبدأ إلا بعد الولادة ولو مع وجود الدم وعلاماته، ولو مع وجود الدم وعلاماته. لعله يأتينا سنكمل هذه المسألة ونرجع. الدليل لهم أدلة قوية، الأول أن المرأة قبل الولادة تعتبر حامل، والحامل الدم الخارج منها كما قررنا سابقا يعتبر دم فساد، وهذا صحيح ما دام لم تلد فتسمى ماذا؟ حامل. الثاني نعم تسمى حامل. الثاني أن اشتقاق النفاس إنما هو من تفريد الكربة أو من خروج شيء من الجوف، وكلاهما لم يحصل قبل الولادة، بل إنها في هذه الأيام تعتبر في أشد الكرب، أليس كذلك؟ والتفريج يكون متى؟ بعد الولادة. كذلك على المعنى الثاني في الاشتقاق وهو خروج شيء من الجوف، لم يخرج شيء من الجوف إلى الآن، يعني لم يخرج الولد، فعلى الاشتقاقين لم يحصل النفاس. ودليل آخر ثالث قوي أن الأطباء يقولون أن الدم دم النفاس لا يخرج إلا بعد الولادة، وهو أقوى الأدلة الثلاثة. والراجح مذهب الجمهور وهو أضبط للمرأة، الراجح مذهب الجمهور وهو أضبط للمرأة بكثير. وكم وقع النساء في إشكال، هل تمسك أو لا تمسك، هل هذه علامات الولادة باقي يوم أو يومين أو أكثر أو أقل إلى آخره. ثم من علامات ضعف مذهب الحنابلة أنهم حددوه بثلاثة أيام، وعندنا قاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم أن أي تحديد بالأيام أو بالوقت يحتاج إلى دليل قوي، دائما التحديد يحتاج إلى دليل قوي، وليس مع الحنابلة دليل قوي على هذا التحديد. وبهذا القدر انتهى الكلام على باب الحيض، وبه انتهى الكلام على كتاب الطهارة، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما سهل إنهاء هذا الكتاب أن يسهل إنهاء باقي الكتب. قبل أن ننتقل إلى كتاب الصلاة، عدد من إخواننا في الدرس وخارج الدرس وفي الجوال وفي الرسائل طلبوا أن يكون بعد كتاب الطهارة كتاب الحج، وأنا لا أريد أن أستأثر بالرأي في هذه المسألة، ولكن قبل أن نأخذ آراء الإخوان أقول لكل من الاتجاهين فائدة. فلإكمال المتن كما هو فوائد كبيرة جدا، وهو أن التسلسل في أخذ المتن مفيد لطالب العلم ولا يشعره بالتذبذب، ثم قد يبدأ الإنسان بمتن انتقل إليه ولا يتمه فيبقى معلقا، لا هو الذي أخذ الكتاب بتدرج ولا هو الذي أنهى من انتقل إليه. وهذا الرأي أنا أرى أنه هو الرأي الصحيح وأنه هو الأنفع لطالب العلم. والانتقال للكتاب بالمناسبات كالصيام والحج وغيرهما مفيد، لأن دراسة الشيء في مناسبته تجعله يثبت، لا سيما إذا حد الإنسان من سنته فسيتذكر المسائل وينتفع بها. فلكل قول يعني أو لكل رأي حظ ونصيب، ولكن أنا أرى أن الحظ والنصيب الأوفر للاستمرار، وكما قلت لا أريد أن أستأثر بهذا القول، فنحن سنرى يعني أرى الإخوان. فمن يريد الحج يرفع يده. طيب، ومن يريد الاستمرار على اقرا كتاب الصلاة.
كتاب الصلاة يجب على كل مسلم مكلف الا حائلا وخزاء ويقضي مع زوال عقله بنوم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدا المؤلف بعد الطهاره بالصلاه، لان الطهاره انما ذكرت لانها مفتاح للصلاه وتقديم للصلاه، وسبب البدء بكتاب الصلاة أن الأصوات أكثر لكتاب الصلاة. الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضت في ليلة الإسراء، وفرضها بهذه الطريقة دون الوحي المعتاد تعظيما لشأنها، ومما يدل على تعظيمها أنها فرضت في وقت مبكر من الإسلام، فهي فرضت بعد نحو 5 سنوات من البعثة، وهذا وقت متقدم جدا. والصلاة بهذه الهيئة والشروط والكيفية يختص بها المسلمون بهذه الكيفية، وإلا توجد الصلاة في الملل الأخرى لكنها بهذه الكيفية تختص بالمسلمين، وهذا فضل آتاه الله المسلمين. والصلاة في لغة العرب الدعاء، وقال بعضهم وهو تقييد جيد الدعاء بخير، الدعاء بخير، وهذا تقييد قوي. وهي مشتقة من قولهم صليت العود أي لينته، لأن الصلاة سبب في خشوع العبد وخضوعه بين يدي الرب، وفي هذا معنى اللين. وهي في الاصطلاح، الاصطلاح الفقهي، أقوال وأعمال مخصوصة افتتحها بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال الشيخ رحمه الله تجب على كل مسلم. أما أدلة وجوب الصلاة فأكثر من أن تحصى، كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، وقوله في عدد كبير من الآيات وأقيموا الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإقام الصلاة. وسيأتينا عدد ضخم وكبير من النصوص المتعلقة بالصلاة أثناء دراسة هذا الكتاب الذي هو أهم كتب الزاد على الإطلاق، هو أهم ما في الزاد من دخول. قال رحمه الله تجب على كل مسلم، مفهوم هذه العبارة أنها لا تجب على الكافر. ويجب أن يتنبه طالب العلم لشيء مهم، وهو أن معنى كون الصلاة لا تجب على الكافر أي أنه لا يؤمر بها ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم، هذا معنى أنها لا تجب، وليس معنى عدم الوجوب أنه لا يحاسب على تركها، لكن معنى عدم الوجوب أنه لا يؤمر بها ولا بقضائها إذا أسلم. والدليل على ذلك، الدليل على أنها لا تجب على الكافر، حديث معاذ العظيم المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فرتب وجوب الصلاة على الدخول في الإسلام، فرتب وجوب الصلاة رحمه الله على الدخول في الإسلام. إذا معنى قوله تجب على كل مسلم أنها لا تجب على الكافر، وعرفنا معنى عدم الوجوب ودليله. ثم قال مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، فغير البالغ والعاقل لا تجب عليه الصلاة. وأما هل يؤمر بها أو لا يؤمر فسيأتينا في المتن. الدليل على أنه لا تجب الصلاة على غير المكلف قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يفيق. فهذا الدليل ظاهر ونص في أنه لا تجب الصلاة على الصبي إذا لم يبلغ، وهذا الحديث إسناده حسن، هذا الحديث إسناده حسن. ثم قال إلا حائضا ونفسا، فالصلاة لا تجب على الحائض ولا النفسا. تقدم معنا أدلة هذا القول في باب الحيض، تقدم معنا أنها لا تجب ولا تصح ولا إيش ها؟ لا ها صح وتحرم يعني ولا يجوز ان ياتيها. يعني لا تجب ولا تصح ولا تجوز، لا تجب ولا تصح ولا تجوز، بخلاف بعض الأحكام الأخرى قد يكون لا يجب لكنه يجوز أن يأتي به المسلم، بينما الحائض والنفساء كما سمعت أحكامهم عامة. ثم قال ويقضي من زال عقله. في الحقيقة هذا تفصيل لقوله مكلف، لما ذكر أن التكليف شرط للوجوب ذكر تفصيل هذا القول فقال ويقضي من زال عقله بنوم. إذا نام الإنسان وفاتته الصلاة فإنه يجب عليه أن يقضي، والدليل على هذا النص والإجماع، النص والإجماع. أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا نص أن النائم يجب عليه أن يقضي الصلاة. وأما الإجماع فقد أجمع الفقهاء كلهم على وجوب القضاء لمن نام وترك الصلاة، أو على من نام وترك الصلاة. ثم قال بنوم أو إغماء. إذا أغمي على الإنسان فإنه إذا استيقظ يجب عليه عند الحنابلة أن يصلي ما فاته ولو طال، أن يصلي ما فاته ولو طال، يعني ولو كانت مدة الإغماء طويلة. واستدلوا على هذا بأمرين، الأول القياس على النوم، والثاني أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أغمي عليه ثلاثا فلما أفاق قضى، فلما أفاق قضى. والقول الثاني أن من أغمي عليه لا يجب عليه أن يقضي الصلاة. واستدلوا أيضا بدليلين، الأول ما صح عن ابن عمر بإسناد كالشمس أنه رضي الله عنه وأرضاه أغمي عليه فلما أفاق لم يقضي، فلما أفاق لم يقضي. والثاني قياسا على الجنون، قياسا على الجنون، يعني يقيسون المغمى عليه على المجنون. والصواب مذهب الجمهور وهو عدم الوجوب، أولا لأن حديث أو أثر إذن لا أن أثر عمار بن ياسر ضعيف، وممن ضعفه من الأئمة الذين يقتدى بتصحيحهم وتضعيفهم الإمام الشافعي والبيهقي، الإمام الشافعي والإمام البيهقي كلاهما ضعف ما روي عن عمار بن ياسر. ثانيا أن قياس المغمى عليه على النائم قياس مع الفارق، لأن النائم إذا أوقظ استيقظ والمغمى عليه ليس كذلك. إذن الراجح مذهب الجمهور وهو عدم وجوب القضاء على المغمى عليه، فإذا استيقظ يستأنف الصلاة بلا قضاء. ثم قال أو سكر، من ترك الصلاة بسبب السكر فإنه يجب عليه إذا استيقظ أن يقضي هذه الصلاة. الدليل الإجماع، لم يخالف في هذا أحد من الفقهاء أن السكران يجب أن يقضي، ولأنه ليس أهلا للتخفيف، ولأنه ليس أهلا للتخفيف. ثم قال ونحوه، بستر ونحوه. نحو السكر مثاله المشهور شرب الدواء المباح، فعند الحنابلة إذا شرب الإنسان دواء مباحا أدى إلى فقده عقله بإغماء أو بغيره فإنه يجب أن يقضي. قال الحنابلة: إلا إن طال الأمر، إلا إن طال الأمر، فإن طال الأمر فحكمه حكم المجنون. يعني إذا أدى شرب الدواء المباح إلى إغماء أو إلى فقد العقل لمدة طويلة فإنه لا يجب أن يقضي، لأن حكمه حكم ماذا؟ المجنون. إلى الآن نحن نتكلم عن مذهب ماذا؟ الحنابلة. إذن نعيد تفصيل مذهب الحنابلة، أنه إذا شرب شرابا مباحا أدى إلى فقد عقله أو إغماء فإن كانت المدة قصيرة فيجب عليه أن، وإن كانت طويلة فحكمه حكم ماذا؟ المجنون. والقول الثاني أن الإغماء بسبب دواء مباح إن كان باختياره وجب أن يقضي، وإن كان بغير اختياره لم يقضي، فجعل المناط يعود إلى ماذا؟ الاختيار. والقول الثالث وهو مذهب مالك والشافعي، هذه مسألة تحتاج شيء من التفصيل لكثرة الدواء المباح، فإن البنج يدخل في هذه المسألة وما أكثر ما يستخدم في وقتنا هذا. القول الثالث أن مناط المسألة يرجع إلى كون الدواء مباح أو محرم، يعني أن الشافعي ومالك يربطون الأمر بكونه مباحا أو محرما، فإن كان مباحا لم يقضي وإن كان محرما قضى. والقول الأقرب للصواب الثالث أن العبرة بكونه مباح أو محرم. طيب الآن عرفنا ثلاثة أقوال في مسألة شرب الدواء، فإذا قيل لك ما حكم البنج الذي يعطى للمريض لإجراء العملية، ننزل هذه المسألة على الثلاثة أقوال، فماذا ستقول؟ عند الحنابلة نعم أنه يرجع إلى اختياره. نعم. نحتاج إلى أمثلة كيف يكون البنج بغير اختياره، مثل أن يحصل عليه حادث فيعملون له العملية بعد التبنيج وهو لا يشعر، هل هذا باختياره أو بغير اختياره؟ بغير اختياره. إذن هذا مثال القول الثاني. كيف يكون البنج للعملية محرم أو مباح؟ العملية دائما مباحة. مثاله أن يبنج ليعمل عملية محرمة، أن يبنج، هذا هو المثال. أما العملية المحرمة كثيرة، مثل ماذا؟ التجميل ليس محرما مطلقا، كالتجميل الذي لا حادث له، مثل مثاله المشهور كإيش؟ الإجهاض المحرم، كالإجهاض المحرم، فإذا بنجت لإجهاض محرم فإنها تقضي الصلاة. المهم المثال أنه أي عملية محرمة ماذا؟ أي عملية محرمة تقضي الصلاة. سؤال مهم جدا، والسائل كتب أنه مهم جدا وكذلك. إذا لم تعرف المرأة من أين خروج الرطوبة فماذا تفعل؟ ذكرنا أن الرطوبة التي تخرج من المرأة طاهرة إذا كانت من مخرج الولد، ونجسة إذا كانت متصلة بالمثانة وهو مخرج البول. تقول إذا لم تعرف لا تدري هل هو يخرج من هذا المخرج أو من ذاك، الجواب ما دام الأطباء يقولون أن هذه الرطوبة الطاهرة رطوبة تخرج من المرأة اعتيادية وكثيرة وهي عند جميع النساء. إذا كان هذا هو الصحيح فإن الأصل في الرطوبة التي تخرج من المرأة أن تكون هذه الرطوبة التي هي طاهرة وليست نجسة، لأن هذا هو الأصل. وأما خروج الرطوبة من مخرج المثانة هذا يعتبر عارض ولا يمكن أن نجعله هو الأصل. فإذا لم تعرف فإنها تعتبره من الرطوبة الطاهرة الخارجة من مخرج الولد، هذا هو الأصل. ولو حملناه على النجسة لأدى ذلك إلى مشقة وعنت على النساء، ولا تأتي إن شاء الله الشريعة بمثله. وتقول السؤال الثاني: هل الحمار الأهلي طاهر أم نجسة؟ تقدم معنا أن ريقه وعرقه وشعره يعتبر ماذا؟ والباقي نجس. هل يوجد دليل على يعني جواز مباشرة الحائض وما مدى صحة هذا الحديث؟ نعم، الأدلة ذكرنا أن النبي هذا في مسلم أنه أجاز اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا الحديث صحيح لا شك في إثباته إن شاء الله، فهو دليل على جواز المباشرة. تقول: إذا طهرت في صلاة المغرب من المحيض هل تقضي صلاة العصر والظهر؟ تقصد قبل صلاة المغرب، لعلها تقصد قبل غروب الشمس. هذه مسألة مهمة وتمس الحاجة إليها، سيأتينا إن شاء الله أن الراجح سيذكرها صاحب الزاد، وسيأتينا أن الراجح أن إذا طهرت قبيل الغروب تقضي الظهر والعصر، وأن مستند هذا القول الآثار الصحيحة المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل الاستمتاع بما دون الفرج يوجب الغسل؟ تقدم معنا أنه لا يوجب الغسل، وينبغي أن طالب العلم لا يحتاج أن يسأل هذا السؤال. لماذا؟ لأن نقول له: هل مر معك أن من موجبات الغسل المباشرة؟ لا، ليس من موجبات الغسل التي ذكر المؤلف المباشرة. إذن لا يحتاج أن يسأل إذا كان استوعب موجبات الغسل. يقول: ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي الحائض الصوم دون الصلاة؟ ذكرنا الحكمة وهي كثرة الصلاة وكون الصوم يمر على المرأة مرة واحدة. بالنسبة لقضاء السكران، السكران يقضي ولو طال. الضابط يعيدونه إلى العرف، لم يذكروا عددا معينا. ثلاثة أيام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت.